إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة، وإن كان بعض فقرات هذه المسألة قد مر معنا في أوائل الكتاب وأوائل الرسالة، وهذه الفقرة التي بين أيدينا إخواني في الله اشتملت على مسائل من أهمها على أن من الطرق التي تؤدي إلى استقامة العبد وإلى ثباته على دين الله جل وعلا هو أن تتعرف على طرق الغواية، ومن ثم أن تحذر منها، ومن ثم أن تحذر منها. صحيح الكثير ممن يريد الاستقامة على الدين يسأل عن أبواب الخير ويسأل عن أبواب الطاعة حتى يلتزمها، وهذا كذلك كما يشكر على هذا الجهد وعلى هذا السعي، كذلك ينبغي أن يفهم من أراد الاستقامة والاستمرار على هذا الباب وعلى هذا الخير أنه كما سأل عن أبواب الخير فليسأل كذلك عن أبواب الشر، وذلك حتى يجتنبها، كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح وتبان هذه الطريقة وهي طريقة أهل الإجرام، لماذا تستبان للناس؟ يحذر، يعرفها القاصي والداني، ومن ثم يتم الحذر منها. وهكذا كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتسأل يا عبد الله وتتعرف على أبواب الشر وعلى أبواب الغواية حتى تحذر منها. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة، أي هذا طريق من طرق الاستقامة، أنك تسأل عن الشر وعن أبواب الشر حتى تحذر منها. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الفائدة الثانية تستفاد من هذه الفقرة أن الضلالة يا عبد الله، كل الضلالة تختلف، الضلالة تختلف، فهي كما يقال الضلالة عبارة عن دركات وعبارة عن درجات. فأعظم ضلالة تصب بها يا عبد الله إذا جالست من لا خلاق له ولا دين، أعظم ضلالة أنك تعتنق ما هو فيه من ضلالة، هذا من أعظم صور الضلالة، أنك تتبع وأنك تعتنق الذي ابتلي به خصمك. ولكن هناك ضلالة أقل منها، وهي أنك لربما لا تتبعه ولا تكون من أتباعه ولا تعتنق فكرته هذا الخصم، لكن تقع في ضلالة أخرى وهي أقل منها، وهي ماذا؟ القدح، القدح والشك الذي يطرأ على القلب، فهذا كذلك ضلالة. فبعض الناس إخواني في الله ربما يجالس أهل الأهواء، يجالس الخصوم، يجالس من لا خلاق له ولا دين، ويقول لك: أنا على حمد الله، أنا معتقد بما أنا عليه من حق، وأنا أعرف أن هذا على ضلالة 100%، وقد يسلم له، وهذا قد يكون غرور واتكال على نفسه وعجب بطبعه، لكن ولو سلمنا جدلا بصحة ما تقول وأنك لن تعتنق فكرته، فلا أقل يا عبد الله أنك تصب بضلالة أخرى، وهو أن هذا وإن لم يستطع أن يسحبك إلى بدعته وإلى ما عليه من ضلالة، أنه قد يؤثر عليك، وذلك بأن يقدح في قلبك شيء من الشك وشيء من الريب. وقد وقع ذلك عند كثير من الناس ممن تساهل في مجالسة من أمثال هؤلاء، مع أصحاب الكلام وأصحاب الجدل وأصحاب الهوى، فإذ به ماذا؟ لربما اتبعهم لكن ينقطع في قلبي شيء، كما وقع عند كثير من أولئك جهل بن صفوان وجماعة عندما كانوا على خير، فلما جاءوا أهل الأهواء ما تأثروا بهم، لكن أثر عليهم بأن طرأ الشك والقدح في قلبه، فأصبح هذا الشك والقدح يتلاعب في قلبه، لا هو رجع إلى السنة كما كان أول ولا هو انضم إلى المبتدع والمخالفين، وإنما أصبح في قنطرة بين الشك والريب حتى آل أمره إلى الضلال والهلاك. فنعلم إخواني في الله أن الجلوس مع المخالف لربما إن لم يكن في الدرجة الأولى تنضم فلا أقل أنه ماذا؟ يلبس عليك. ولهذا قال من قال كأبي قلابة رحمه الله تعالى في عباراته أو عبارته المشهورة، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. إما هذا إما غمس كامل تكون من أتباعهم ومن أحد فرقتهم الضالة، وإما أنه يا عبد الله إن سلمت من ذاك فلا تسلم من القدح والشك الذي يطرأ على القلب، فتكون ماذا؟ فيك شبهة تتلاعب في قلبك، فلا ترجع إلى ما كنت عليه من الصفاء والنقاء. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. فالهلاك على صور، الهلاك على صور. كذلك مما يستفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا التحذير من هذه الأمور التي عينها، ذكر الكلام وذكر الجدال وذكر المراء وذكر القياس وذكر المناظرة في الدين، فهذه أشياء جعلها المؤلف رحمه الله تعالى سببا من أسباب البدعة، سببا من أسباب البدعة، وأنها طريق من طرق إخراج المسلم عن دينه وعن كذلك منهاجه. فهذا فقط إخواني في الله من كان معنا قد مرت معنا في دروس قديمة ما يتعلق بتعاريفها وهكذا وضع الحد لها وما يتعلق من نقولات السلف في التحذير منها، مر معنا الكلام والجدال والمراء والقياس، ونبهنا في مثل هذه المسائل المؤلف أكثر من التحذير من أمر القياس، وقلنا أن القياس المقصود به هو القياس الفاسد أو القياس الباطل، فإن القياس عند العلماء على قسمين اثنين: قياس محمود وهو القياس الشرعي الذي يعمل به والذي يحتج به، وهناك قياس مذموم وهو القياس الباطل الفاسد والذي له صور، إما يكون قياس على مصادمة النص، قياس على مخالفة الشرع كما فعل إبليس عندما قاس نفسه وآدم في أنه فضل النار على التراب، فهذا قياس باطل قياس فاسد، أو قياس كذلك بمحض العقل، أو قياس لم تتوفر فيه الأركان الأربعة، أركان القياس أربعة: أصل معلوم، فرع مجهول، علة مشتركة، حكم واحد. هذه الأمور الأربعة فإذا انتفت عن القياس فينتقل من قياس صحيح إلى قياس باطل فاسد الاعتبار. فالمؤلف رحمه الله تعالى وكثير ما كان المبتدعة يستدلون بأمر القياس الفاسد، فألغوا الأسماء وألغوا الصفات وطعنوا في ذات الرب جل وعلا ونفوا الكثير وألغوا الكثير من أحكام الشريعة عندما أدخلوا القياس الفاسد في الدين، فهذا قياس لا يصح ولا يعتمد ولا يعتبر، بل هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن القياس بهذه الصورة باب من أبواب البدعة والزندقة، باب من أبواب البدعة والزندقة. أما إذا كان قياس معتمد قياس معتبر له أركانه وله ضوابطه فهذا عمدة في الدين وله أدلة كثيرة تدل عليه، فهذا مقصود بأمر القياس. وهكذا الكلام والجدال قد مر معنا، فإن الجدال والكلام من الأمور الذي ماذا تأتي بالشك، لأن علم الكلام إخواني في الله يخالف علم الشريعة، فعلم الشريعة يقوم أول ما يقوم على الكتاب والسنة، بخلاف الكلام فإنه يقوم ماذا؟ على الكلام والمنطق وعلى العقل، لا يرجع إلى الشرع ولا يعتمد على الشرع، بل رم يعود على الشرع بالاستدراك. وهكذا طريقة علم الكلام طريقة خلاف القرآن، القرآن يبدأ بالأصول والأمور اليقينية، بخلاف علم الكلام يبدأ بالشك، يبدأ بالتساؤلات، ثم بعدك يأتي بالحلول، فطريقة الكلام تختلف كل الاختلاف عن علم الكتاب والسنة. ومن هنا أجمع العلماء على تحريم تعلم علم الكلام، لا ينفع، ولو أراد صاحبه على حد زعمه أن يتعلم علم الكلام ليرد على الزنادقة وعلى كذلك اليونان فهو كذلك لا ينفع، فهو كعلم من أصله باطل فاسد ليس له وزن في دين الله جل وعلا. فحذر العلماء من هذا العلم وحذر العلماء من أهله. ومن الطريف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره أئمة التاريخ كما ذكر ذلك المقريزي رحمه الله تعالى في الخطط، وهكذا السيوطي في تاريخ الخلفاء، وجماعة من أهل العلم في مواقع للمأمون. المأمون كان على خير، الوالي المأمون العباسي كان على خير، ويحكى أنه كان على السنة في بداية أمره وخلافته، إلا عندما طرأت في رأسه أو كل ما في مسألة استصحاب واستجلاب كتب اليونان، أغري هذا الرجل والإمام بأن يأتي بالكتب التي عند النصارى، كتب الفلاسفة سقراط وأرسطو وجماعة، ملئ في ذهنه أن هذه كتب علمية، كتب طيبة تنفع المجتمع، تنفع الفرد، تنفع في إحياء هذه المجتمعات، غري بها. فأرسل المأمون رسالة إلى بعض ملوك النصارى يطلب منه أن يأتي إليه بخزانة كتب اليونان، خزانة موجودة عندهم علم بها، أطلبها أن تؤتى إليه حتى يعربها بالإعراب العربي أي بالترجمة العربية، ثم ينشرها بين أهله وبين علمائه. فلما جاء الطلب عند ملك اليونان ملك النصارى، جمع الخواص من القادة والعلماء في زمنه، فقام هذا الأمير النصراني وأخبر خواصه بطلب المأمون أنه يطلب كتب اليونان. الجميع عارض، قال كيف نعطيهم هذه علومنا وهذه ثقافتنا وهذا إرثنا، لا نعطيهم فينتفعون بها، الكل عارض إلا رجلا كان من الأساقفة، كان كبيرا، كان عاقلا رزينا. سألوه ما تقول في هذا؟ قال أنصح أنك ترسلها، ارسلها إليهم. فاستغرب الجماعة كيف ذاك، فقال إن هذه الكتب ما دخلت دولة أو ما دخلت على دولة إلا فرقتها، ولا بين علمائها إلا أفسدتهم، إلا أفسدوا. فأرسلها، وكان المتوقع متى تغير مأمون؟ بعدما جاءت هذه الكتب إلى بلاد الإسلام فترجمت إلى العربية، فطلع عليها مثل أمثال هؤلاء ليس عنده خلفية في الدين، فانغمس بها، فتأثر بفعل اليونان والفلاسفة وتقديم العقل وأن العقل هو مقدم على الشرع. ثم جاءت المعتزلة وجاءت وجهة أن هذا الرجل قد اصطبغ بصبغة العقلانية، فأصبح معهم ماذا ظاهرا وباطنا. فذكر العلماء أن من أسباب ضلال المأمون تأثره بهذه الكتب، كتب اليونان والفلاسفة، وهي بين قوسين من علم الكلام، من علم الكلام. فصدق ذاك الأسقاف أن هذه الكتب ما دخلت على بلدة إلا أفسدتها، ولا بين علمائها إلا فرقتهم، فدبت الفرقة بين المسلمين بعد هذه الكتب. كذلك ما يتعلق من المؤلف حذر عنها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمناظرة، قال والمناظرة في الدين، حكم المؤلف رحمه الله أنها تفتح الشك واليقين. فما يتعلق بأمر المناظرة إخواني في الله، صحيح أن نقل عن كثير من السلف أنهم يمنعون المناظرة، المناظرة مع المخالف، سواء كان مناظرة مع من ينتسب للفرق الإسلامية أو حتى المناظرة مع من لا ينتسب للدين مثل العلمانيين، الليبراليين، البعثيين، اللاديني. إذا احتاج إلى مناظرة هل يناظر؟ جماعة وقد نقل عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يمنعون من فتح باب المناظرة، لا تناظر المخالف. المخالف بين أمرين، إما أنه متعنت فهذا لا خير فيه ولا تنفع المناظرة معه، وإما أنه مسترشد فسيأتيك ليس من باب المناظرة، يأتيك مسترشد يسألك ويستفتيك عما أشكل عليه، فإما هو على هذا الحال من التعنت فيترك، وإما أنه سيسترشد فيأتيك، أما المناظرة فما تنفع. وقد نقل عن ذلك عن سلفنا الصالح، وذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الآثار الكثيرة عن سلفنا الصالح في المنع من ذلك، وهكذا الآجري في الشريعة ذكر كذلك، حتى قال في مقولته قال وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره، فلا تناظره واحذره. نهى عن المناظرة وعن فتح النقاش مع المخالف. بالمقابل هناك من أهل العلم من رأى جواز المناظرة، وأنه لا بأس أن تفتح المناظرة مع المخالفين، ومن قال بهذا القول كذلك استدل بما أثر عن سلفنا الصالح كمناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ابن أبي دؤاد ومع جماعات من المعتزلة في سجن ناظر ذاك وناظر وناظر، وهكذا ما نقل عن أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى عندما قام أحد الباطنية الإسماعيلية وأرسل إلى الأمير يريد أن يناظر، فقام الأمير في زمنه وأرسل أبا بكر الإسماعيلي أن يناظر هذا الباطن فناظره ففضحه قد يقول قائل بعض الناس أن هذه الأدلة ما تنفع لأنها أدلة إما مناظرة وقعت إما بإذن من الإمام أو بإلزام من الإمام، لكن ولو على هذا إخواني في الله فقد جاءت فتاوى صريحة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام من نظر في ترجمته كان يناظر ويناظر بكثرة، ناظر النصارى، ناظر القبورية، ناظر الأحمدية، ناظر الروافض، ناظر جماعات من المبتدعة، بل حتى أنه كان قد عرف عنه ما ناظر أحد فانهزم أبدا، شيخ الإسلام يناظر، ما ناظر أحد إما نصراني أو قبوري أو من فرق المتصوفة في زمنه ما ناظر أحد فانهزم، وإنما كان ماذا يقطع الخصم، وهذا مشهور معروف عنه رحمه الله تعالى، بل صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمشروعية المناظرة حتى قال رحمه الله تعالى قال وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، قد تصل إلى حد الوجوب وقد تصل إلى حد الاستحباب، لكن إخواني في الأعلى قول من قال بالمناظر، وهذا قول بعض العلماء من المعاصرين من أهل العلم من كبار العلماء فتح هذا الباب ولا بأس بمناظرة السني مع المخالف، لكن ما ترك هذا الباب على مصراعيه حتى نفهم فتوى العلماء في جواز المناظرة، على من قال بجوازها وضعوا لذلك شروطا، وضعوا لذلك ضوابط ينبغي أن تكون في عين الاعتبار لا أن تلغى، من ذلك ومن أهم الأمور من أجاز المناظرة أن تكون من طرف عنده علم، أن يكون عندك علم حتى ترتقي إلى هذا المرتقى الصعب تناظر وتجادل الخصوم من المخالفين إما من دينيين أو لا دينيين، فعليك أن تكون على ملك من علم. وقد سئل إمام مالك رحمه الله تعالى من قبل رجل أراد أن يؤلف كتاباً في الرد على أهل البدع وعلى أهل الهوى ويجعله في ماذا في قومه حتى يحذروا من المبتدعة، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يرد عليهم إلا من كان عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به. إمام مالك أجاز الرد على المبتدعة بهذا الشرط أنك ترد عليهم تكون عارف بما تقول بحيث أنهم لا يمكن أن يعرجوا عليك أي يعلقوا عليك، فما تأتي يا عبد الله وأنت لست بذاك في العلم الشرعي فتناظر فرقة من الفرق الضالة، طبعا ولا أحد يستهوى، بعض الناس محب للخير يسمع العبارات المجملة من أهل السنة أن أهل البدع هؤلاء جهلة وأنهم ضلال وأنهم ليس عندهم علم ما عندهم إلا شبه قد أتبعته وأنه أتبع هوى وأتبع شهوات من الصوف من المبتدع من الروافض من المتصوفة، فيأتي محب الخير أسمع هذه الأمور المجملة فيرى أن المبتدع عبارة عن أنعام ما عندهم شيء من العلم، فإذا سمع بطلب مناظرة قال أنا سأناظر أنا لها من هؤلاء حمقى، فيأتي فيفاجأ بشيء آخر أنه عندهم علم لكن العلماء عندما قالوا أنهم أهل جهل ذكر العلماء أن جهلهم بمناسبة إلى علم العلماء جهلهم الذي عند المبتدع ما عندهم من علم عند العلماء جهل، فوصفوا الذي عندهم جهل، أما بالنسبة لك هذه شبه. النبي لما أمر معاذ أن يذهب إلى أهل الكتاب قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، قال علماء الفائدة من ذكر هذا المسمى حتى يحذر هذا الصحابي من هؤلاء فيستعد لهم بإعداد العدة وأن يعلم الشبهة التي عند القوم، فلا يأتي أحد من بعض الناس من محب الخير أو رجل داعية ليس بمحنك في العلم الشرعي أو ما عند القوم من ضلالات فينتصب مناظرا منافحا وهو خاوي الوفاض، فتأتي أول شبهة ثاني شبهة فيسقط الرجل، وطبعا بسقوطه ليس يسقط لوحده لأنه سيمثل سنة كاملة يمثل دين، فبسقوطه يسقط ما معه من كثير من الدين فيشكك الناس في دينهم، ولهذا ألزم العلماء أن من أراد أن ينتصب للفتوى للمناظر والجدال مع المخالف أن يكون على علم على بصيرة بحيث كما قال إمام مالك بحيث لا يستطيعون أن يعرجوا عليك، تأتي بأدلة إذا أرادوا أن يرموا أن يردوا دليلك ما استطاعوا ماذا؟ أن يفهموا دليلك لقوة ما عندك من حجة. هذا كما قال الأمر الأول مما اشترط به العلماء أن يكون كذلك استاذ العلماء أن يكون طبعا لله عز وجل نقاشك ومناظرتك لله عز وجل حتى يبارك الله في مناظرتك، لا يكون همك في الصعود أمام الناس وفي هذا الكرسي الكرسي المناظرة، أن يكون همك إظهار الحدقة وإظهار الذكاء والفطنة وأنك على علم وعلى دراية وأنك على ثقافة، ولا يكون كذلك همك من البروز والظهور أنك تريد رياء مدح الناس وثناء الناس، أو أنك تريد طمعا لما دنيا طمعا لدنيا من رئاسة أو مناصب ونحو ذلك، فهذا يضعف أمر المناظرة بل ربما ماذا يحبط الله عملك ومن ثم يذهب ببركة مناظرتك. كذلك جعل العلم بعض أهل العلم من ضوابط المناظرة أن تكون هذه المناظرة ترجو منها هداية الذي تناظره، يكون هذه نيتك أنك ترجو منه الهداية أنك تهديه، فلا يكون قصدك أنك فقط ماذا تخرج ما في نفسك أو أنك تشوه سمعته، لا، الأصل يا عبد الله أنك تريد أول ما تريد من المناظرة أنك تهدي هذا الضال. واستدل من استدل بهذا الضال بما روي وأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول ابن عون قال سمعت ابن سيرين قال أنه ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في هدايته، الجدال ممنوع، قال إلا رجلا إن كلمته طمعت في هدايته، الأصل الجدال والنقاش والحوار والمناظرة ممنوعة إلا مع رجل، هذا الرجل تظن أنك بكلامك معه أنه سيهتدي فهذا لا بأس، على قول أن المتعنت فلا تبالي به، المتعنت والعنيد فلا تبالي به. هذا الأمر وهذا الضابط خاصة من العلماء من راه ليس بلازم، ليس هذا اللازم، لابد تكون عني صاحب هداية، يرى بعض العلماء أنها قد تدخل في مناظرة ولو مع متعنت، لماذا؟ قال إن خشيت أن ترك المناظرة معه لربما في خذلان للسنة، مثل رجل ضليل يتمدح ببدعته ويتحدى أهل السنة في زمنه، وأنا أتحدى هؤلاء الغوغاء هؤلاء الحمقى أنا أتحداهم، وأثار هذا الكلام حمية الناس، قال أين السنة لماذا لا يجادلون؟ فقال بعض العلماء إذا وجد أن ترك المجال لهذا المبتدع المتفلسف أنه يظهر قوته بحيث يظهر إذلال السنة، أن ليس لهم دين وليس لهم رأس يتكلم عنهم، وفي كذا تشكيك للناس العامة يقول أين السنة ما فيها صحيح، فأصبح تدب البدعة في المجتمع، قال هنا لا يخرج، وإن كان هذا المبتدع وإن كان متعنت واضح متعنت قالوا مع ذلك يلغى هذا الشرط فينتصب له السنة، لمن كان بهذا الضابط عنده قوة في الحجة له أن ينتصب فيناظر هذا الشخص. وكذلك من الشروط قال العلماء اشترطوا أن الذي يناظر من المخالف أن يكون رأسا، أن يكون رأسا، رأس في جماعة، رأس في فكر، لا أنك تناظر من هب ودب، فبعض الناس ربما يقيم مناظر على ماذا مع رجل، من هذا الرجل تنظره في قومه ليس بشيء، ليس بشيء، عبارة عن مقلد، عبارة عن مريد كما يسمى عند بعض الأتباع مريد، أو أنه صغير أو أنه حدث أو أنه ناشئ في فكر معين، فتقيم مناظرة مع هذا الحدث أو مع هذا الصغير أو مع هذا التافه، فما الفائدة من مناظرته؟ ما الفائدة؟ هو إذا هزمك وإذا أثر فيك انهزمت وسقط ما عندك من دين ومن علم، لكن إذا أنت هزمته أتباعه يقول أخي هذا صغير ما نبالي به هذا نكر عندنا، إذن أضعت ذهبت الجهود سدى. ومن هنا صرح كثير من العلماء في كتب الاعتقاد على أن من أراد أن يناظر فليناظر من كان رأس، هذا إذا ذهب وسقط وظهر عواره يؤثر فيما في جماعته، بل يؤثر حتى في الفكر الذي جاء به كذلك شرط أخير أنبه عليه في باب المناظرة أن لا يكون في المناظرة أن يكون فيه ظهور للبدعة. صحيح قد ما ذكر سابق من الضوابط قد تجد رأس في المبتدعة وأنت عندك علم وأنك ترجو ما عند الله، لكن مع هذا كله هذا الرجل هو رأس في بدعة ماذا؟ ميتة، في بدعة ميتة ليس لها، هي بدعة موجودة لكن ليس لها ظهور وليس لها بروز وليس لها شيء يذكر، فأنت لما تقيم وتحيي هؤلاء قل أين الفرقة الفلانية فليناظروا، فلتقم لهم الشاشات والقنوات والإذاعات وتأتوا الكتب ويؤتى الناس من كل مكان وينظر المناظرة، فما الذي سبب؟ ولو خصمت هذا الخصم فإنك يكفيك شرا أنك أظهرت بدعة للمجتمع هي كانت منفية. ومن هنا منع العلماء أن يجادل ولو كان رأسا لكن في بدعة غير مذكورة غير معروفة مستميتة في محلها فلا تحيا. وأذكر أخواني يذكرون ما وقع لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما طلب من قبل الحكومة ومن قبل الرئيس السابق أن يناظر أهل الأهواء وأنه سيمكن من ذلك, يعني يمكن للشيخ مقبل أن يناظر من أراد, يعني تقام لك إن أردت التلفاز إن أردت ساحة إن أردت حشود نأتيك ناظر هؤلاء كلهم. فكان من فقه شيخ المقبل رحمه الله تعالى قال كيف أحييهم وقد أماتهم الله, كيف أحييهم وقد أماتهم الله, جماعات ما جاءت في الأسماء ما أحد عرفنها, حزب فلان وجماعة فلانية والفرقة الفلانية والمكارمة, قد تكون فرقة ماتت ما تعرف إلا في نطاق ضيق, قد أماتهم الله فكيف أنت تحييهم وتنعشهم أمام الناس؟ فهذا لا ليس من الفقه, وهذا من فقه رحمه الله تعالى أن أبى أن يناظر من أمثال هؤلاء. فهذه إخوان قواعد ينبغي ماذا أن تراعى, هذا طبعا هذا في حق من قال بالمناظرة, من حق من قفل أو من أقلق باب المناظرة فقد سلم من ذلك كله, ولا يرى أن المناظرة ليس لها وجود في الشريعة وأن يلغى هذا من أصله ومن تمامه لما في ذلك من تشويش على الناس ومن ذلك من إغارة الصدور من ذلك إلى غيره من الثمار. لكن ينبغي أن نفهم كطلبة علم أن هذا ليس مجمع عليه, هناك من أغلق هذا الباب تماما ومنهم من فتح هذا الباب لكن بضوابط. بل حتى شيخنا من عثيمين رحمه الله تعالى سئل بسؤال قيل يا شيخ هل يجوز أن نناظر العلمانيين, سؤال هكذا حول علماني في منطقة بمناطق ظهروا هل يجوز أن نناظرهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى من عثيمين قال قلت ماذا يجوز؟ نعم الشيخ هل يجوز؟ قال أقول بل يجب أن يناظروا لمن كان متمكن, لمن كان متمكنا. فهذا قول مأثور عن سلفنا ومن قديما وحديثا بجواز المناظرة لمن كانت له أهلية وله بذلك شروط, طبعا كما يقال بها الضوابط. فينبغي لمن قال بالمناظرة أن يلتزم بها الضوابط, أما يدخل بمناظرة دون هذه الضوابط فإن هذا أخوان ماذا أذية يتلقى المسلم في دينه. وكم سمع بعض المناظرات التافهة الذي يأتي أصحابه يرمز للسنة وهو ضعيف في باب العلم الشرعي, فإذا بالمبتدع يدخل من هذا الباب ويدخل من ذاك الباب ويجعل السني يتبلبل فأصبح موقف السنة هزيل من قبل هذه المناظرات. فمن كان هذا حاله ومن كان هذا شأنه فلا ماذا يقحم دين الله في أشياء الدين في غنى عنها, إنما يؤتى المتمكن. شيخ الإسلام رحمه الله كيف كان كما قال الزملكاني رحمه الله تعالى قال ما ناظر أحدا إلا قطعه. إمام أحمد كان مربط بالسلاسل يأتيه القاضي بن أبي دؤاد وفلان فلان ويحج هذا ويسكت هذا ويسكت وهو مربط بالسلاسل, ثبات علم عندك علم عم تدخل بقوة فلك الحمد. وقد أشكر العلماء بعض هذه المناظرات لما فيها من ثمار حميدة, أما من لم يكن كذلك فلا يدخل نفسه فيما لا يستطيع عليه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.